أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. في الحلقات السابقة تكلمنا حول بعض الجهات والنكات المتعلقة بالأخلاق السامية، مكارم الأخلاق، وانتهى الكلام إلى أنه في الشرائع الإلهية وخصوصا في الشريعة الخاتمة تأكيد شديد على هذا الجانب، وفيه نكات خالصة خاصة تختلف عن المذاهب الفكرية الفلسفية وغيرها الإنسانية التي طرحت من السابق وإلى الآن تطرح في مجال الفكر الإنساني. ولذا قلنا نذكر جهات الفرق والنكات الموجودة في ضمن عدة نقاط بإذن الله تعالى. وذكرنا في الحلقات السابقة أنه لعله هذه الجهة، يعني إلهية الأخلاق وإعطاء صفة إلهية للأخلاق الحسنة، كانت هي من النكات المهمة في تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني يكون مراده من مكارم الأخلاق، تتميم مكارم الأخلاق، أنه صلوات الله وسلامه عليه في هذه الشريعة الخاتمة يحاول أن يعطي للأخلاق الكريمة، للأخلاق الفاضلة، لمكارم الأخلاق صفة الألوهية، صفة الإلهية، صفة الارتباط بالحق سبحانه وتعالى. وكأنما أراد صلوات الله وسلامه عليه أن يقول أن مكارم الأخلاق إذا لا تفسر تفسيرا إلهيا لا تكون تلك المكارم كاملة تامة. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فصحيح أن هناك جملة من الفلاسفة، من المصلحين، من العلماء، من المفكرين، من الشخصيات السياسية الاجتماعية العلمية يؤمنون بقداسة الأخلاق، يؤمنون بصحة الأخلاق الحسنة في الإنسان، ويقدسون هذه الصفات الحسنة، هذه الأخلاق الكريمة في الإنسان. لكن أراد الرسول أن يقول صلوات الله وسلامه عليه: الجهات الأخلاقية إذا لا ترتبط بجهة إلهية لا تكون تامة. يعني مهما الإنسان كإنسان يقدس صفة، يقدر صفة، يعظم صفة في الإنسان، مثلا يقول: الصدق حسن، الكذب قبيح، الوفاء بالعهد حسن، مساعدة الآخرين حسن، إيثار الغير على نفسه حسن، الحياء حسن، الغيرة حسنة، مهما الإنسان يؤمن بذلك ويعترف به ويدعو إليه ويروجه، لكن إذا لا تستند إلى جانب إلهي، إلى جانب غيبي، هذا الرؤية للأخلاق لا تكون رؤية صحيحة تامة. تمامية الرؤية للإنسان تجاه الأخلاق أن يعترف بإلهيتها، يعترف بامتدادها من جانب الحق سبحانه وتعالى. وفي هذه الصورة يمكن للبشر أن يصل إلى واقع مكارم الأخلاق. فالمدارس البشرية الفكرية التي طرحها الإنسان في طول التاريخ، والآن يطرحها كثير من المسالك، يطرحها الآن المعاصرون، حتى المسالك التي تؤدي إلى قداسة الأخلاق، إلى أنه الأخلاق الحسنة ضرورية في المجتمع، والأخلاق الكريمة تعتبر زينة للإنسان، ضرورية للإنسان. مع ذلك إذا بقي هذه الفكرة، إذا بقيت في نطار بشري، لا تستطيع أن تعطي صورة كاملة تامة متكاملة عن حقيقة الأخلاق. الصورة المتكاملة لابد أن تكون بتفسير إلهي، بتفسير غيبي، ينتهي إلى جانب إلهي، حتى يكون هذه الصورة التي مطروحة للآخرين صورة تامة. خب هذه النكتة نستطيع أن نعبر عنه بقدسية الأخلاق، مو فقط قداسة الأخلاق، قدسية الأخلاق، مع أن الأخلاق الحسنة في الأصل مأخوذة من القدسية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان. قال سبحانه وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فحقيقة الأخلاق ليست قداستها فقط، حقيقتها قدسيتها أيضا. نحن تارة نقول الأخلاق لها قداسة، وأخرى نقول الأخلاق لها قدسية. الشيء الذي يدعو إليه هذه الشريعة المقدسة والرسول يؤكد عليه هو قدسية الأخلاق. يعني المذاهب البشرية، الإنسان مع قطع النظر عن الارتباط بالغيب، مع قطع النظر عن مدرسة الوحي، يمكن أن يصل إلى هذه النتيجة وهي قداسة الأخلاق الحسنة، عظمة الإنسان في أخلاقه الحسنة، علو النفس في تحليها بالصفات الكريمة بالأخلاق. صحيح يمكن، لكن هذا يؤدي إلى قداسة الأخلاق، بينما الشرع المقدس الشارع الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يؤكد على أن هذا المقدار لا يكفي في تمامية الأخلاق. الأخلاق إنما تكون تامة إذا اعترفنا بقدسية الأخلاق وأنها مستندة من سر إلهي مودع في الإنسان. ليس الأخلاق فقط ما نكتشفه نحن بأفكارنا وإعطائنا قداسة له، لا، لابد من الامتداد من مدرسة الوحي، لابد من الاستضاء بنور الوحي حتى تكون الأخلاق الحسنة، حتى ما نراها أخلاق حسنة وجدانية، حتى تكون هذه الأخلاق قدسية. والقدسية عبارة عن سر إلهي مسون، سر إلهي غيبي مودع في الإنسان. بهذا السر الإلهي من دون أن يستطيع أن يشخص الإنسان مثلا لماذا وبماذا، يقدس طائفة من الأخلاق، وفي الطرف المقابل يرى طائفة من الأخلاق قبيحة ذميمة وتوجب شين الإنسان، آرا للإنسان، عيبا للإنسان، هوانا للإنسان، سقوطا للإنسان إلى هوة الابتذال وإلى مشاكل بإصلاح فردية واجتماعية وما شابه ذلك من الأمور. فنحن نعتقد بأن المراد لعله بإذن لعله، لا أستطيع أن أجزم بذلك لأن لا نعرف حتى بعض النبات مراد المتكلم العادي فكيف برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نحتمل أن مراده من هذه العبارة بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني بعثت لأبين للناس أن الأخلاق الكريمة قدسية، مأخوذة من القدس الإلهي، مأخوذة من الغيب الإلهي، مأخوذة من سر مصون عن وصول الأفكار إلى حقيقتها. وبهذا التعبير يمكن أن يقال أن الإنسان العادي بفطرته البسيطة، بفطرته السليمة، يستطيع أن يشخص ما هو الأخلاق، ما هي الأخلاق الحسنة وما هي الأخلاق الذميمة القبيحة. لا يحتاج إلى برهان، لا يحتاج إلى فلسفة، لا يحتاج إلى مدرسة فكرية فلسفية، لا، الإنسان بصورة واضحة في وجدانه يلمس ذلك، كما أنه لا يحتاج إلى دراسة. أصولا من خصائص مدرسة الوحي أن كل أحد مدعو إلى هذه المدرسة، ليس كبقية الجامعات العلمية. مثلا الإنسان لا بد أن يسلك مرحلة معينة من العلوم حتى يستطيع وتؤهله للدخول إلى الجامعة، لا، في الإسلام كل إنسان، من الصغير، من الكبير، من الرجل، من المرأة، من الشاب، من الشابة، من العجوز، من العجوزة، من الأمي، من العالم، من العالم كبير في الفيزياء، في النجوم، إلى إنسان أمي، الكل يستطيعون أن يستفيدوا من مدرسة الوحي، ليس فيها محدودية. والسر في ذلك أن مدرسة الوحي تخاطب الضمير الإنساني الفطرة السليمة، كما نقلنا عن أمير المؤمنين في حكمة بعث الأنبياء: ليثيروا دفائن العقول. دفائن العقول هنا مشتركة بين جميع أفراد البشر، العلوم فيها اختلاف، رجل عالم رجل جاهل، لكن دفائن العقول الفطرة السليمة الوجدان السليم مشترك بين جميع أفراد البشر. يعني يمكن للإنسان بلا حاجة إلى دراسات فلسفية، دراسات مثلا في فلسفة الأخلاق، يصل إلى هذه النتيجة بأن الأخلاق الحسنة قدسية أصلا، مو فقط مقدسة، مأخوذة من الغيب الإلهي. خب يمكن لنا أن نذكر أمثلة كثيرة لذلك، واضح الأمر في نظرنا، لكن أذكر لكم مثلا نموذج. يقال في التاريخ أن أحد كبار ملوك روسيا قبل الاتحاد السوفيتي، هو المعروف ببوتر أو بيتر الكبير، هو يعتبر إنصافا من كبار الملوك في روسيا قبل الاتحاد السوفيتي، قبل الحكومة الشيوعية، يعتبر قبل أكثر من 200 سنة، يعتبر من كبار الملوك من عظمائه. ينقل عنه أنه كان مرة في البحر المثلج في البحر الشمالي ورأى جنديا بسيطا، جندي عادي، وقع في البحر ومشرف على الغرق، فهو الملك بنفسه ألقى بنفسه في الماء واستطاع أن ينقذ هذا الجندي البسيط من الهلكة، لكنه إثر ذلك ابتلي بمرض معدة ذات الجمع أو ذات الريه حاد وشديد، وبعد ذلك توفي هذا الملك، قد مات على إثر هذا المرض. خب تأملوا، يعني لما ينقل لكم هذا المشهد بأنه رجل ملك عظيم الشأن كبير جدا معروف عندهم، يرى جندي بسيط عادي على شرف الهلاك ويلغي بنفسه في الماء المثلج لإنقاذ هذا الجندي، خب أي إنسان يعلم بعقله، خب معلوم أن أي إنسان كان سواء ملك أو غيره في معرض التلف، خب معلوم في هذا الماء المثلج، لكن مع ذلك إيثارا ومواساة ودفاعا عن حياة جندي بسيط ألقى بنفسه في البحر وأنقذه وأدى ذلك إلى موته، إلى أنه على أثر مرض شديد توفي ذات الرياء وذات الجهة. خب أي إنسان يسمع هذا الكلام هل يحتاج إلى أن يكون إنسان عالم؟ يعني يرى غاية الإيثار، الجود بالنفس أقصى غاية الجود، هذا غاية الإيثار في الإنسان، بأنه لا يلاحظ شأنيته الاجتماعية، شخصيته الاجتماعية، لا يلاحظ منصبه مقامه، يرى إنسان بسيط عادي في شرف الهلاك، هو يؤثره على نفسه ويلقي بنفسه في الهلاك ليستنقذه، وبالفعل لم يستنقذه لكن هو بنفسه ما. الكلام، هل نحن لما نسمع هذا المطلب لا نخضع أمام هذه الشخص نفسية العالية، لا نقدس هذه النفسية العالية؟ خب إذا قيل لنا مثلا هذا الملك لما مات كان في خزانته مثلا من باب المثال مليارات مليارات من الأموال، نحن لا نتعجب، غاية ما هناك نقول هذا ملك سرق من أموال الشعب أكثر من غيره، هذه غاية ما هناك. إذا نقول أن هذا الملك هجم على البلاد المجاورة واستطاع أن يضم إلى مملكته مثلا عشرات الدول، لا نرى شيئا مهما، نقول كبغية الملوك كان أكثر شجاعة، أكثر بصالة، أكثر ظلما احتمالا، أكثر إيذاء للآخرين وقهر الشعوب المجاورة. لاحظوا نحن لا تأخذنا القداسة الموجودة تجاه تلك الحالة، تلك الحالة نقدسها، تلك الحالة مو فقط نتعجب. هنا النقطة الأساسية، لماذا في الإنسان هذا السر موجود؟ يقدس تلك الحالة لكن لا يقدس جمعه لمليارات من الأموال، يقدس تلك الحالة لكن لا يقدس حالة هجومه على البلاد المجاورة وسيطرته وظلمه للنفوس. هذا هو السر في ذلك. أكتفي بهذا المقدار، ولاستمرار البحث في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.